الحمد لله رب العالمين. راينا بالامس او تدارسنا معكم روايه يحيى بن يحيى الليثي، ولعلنا قد اكتسبنا من هذا من دراسه هذه الروايه وطريقتها التي وصلت الينا، ثم طبعا الموجوده بين ايدينا اليوم. والان ناخذ روايه اخرى وهي روايه ابي رفعه الزهري عليه رحمه الله، وهذه الروايه قد طبعت كما سياتي التنبيه عليه. وابو مصعب الزهري عليه رحمه الله هو احمد بن ابي بكر واسمه القاسم اي ابو بكر بن الحارث بن زراره بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف القرشي، يعني يعود نسبه الى عبد الرحمن بن عوف الصحابي المشهور. ابو مصعب الزهري المدني الفقيه القاضي. ابو مصعب الزهري عليه رحمه الله اخرج له الشيخان وغيرهما في كتبهم. توفي سنه 41 و200، وقد اثنى عليه جمع من الائمه، فقال ابو حاتم وابو زرعه قدوه، وقال النسائي لا ذات به، ووثقه اخرون منهم مسلم بن القاسم وابن حبان والحاتم الذهبي، ويقول عنه الحافظ بن حجر قدوه. وتكلم فيه الامام ابو قيثمه، فقد ساله عنه او قال ولده عنه صاحب التاريخ الكبير، قال خرجنا سنه 19 و200 الى مكه، يعني خرج مع ابيه، فقلت لابي عمن اكتب؟ يستنصف هذا إذا وصل إلى مكة عمن يكتب من علمائها؟ فقال له أبوه لا تكتب عن أبي مصعب، اكتب عمن شئت. الحافظ الذهبي عليه رحمة الله استشكل هذه الرواية، لأن أبا مصعب معروف بثقته وبعلمه وفضله، فقال لا أدري ما معنى قول أبي خيثمة لابنه أحمد لا تكتب عن أبي مصعب، اكتب عمن شئت. أما الحافظ ابن حجر فوجهها توجيها يقول يحتمل ان يكون مراد ابي خيثمه دخوله في القضاء او اكثاره من الفتوى. وكما قدمنا فقد كان قاضيا الامام ابو مصعب عليه رحمه الله. والاحتمال الثاني ذكره الحافظ القاضي اياد، وقال انما قال ذلك لما ذكر هذه الروايه عن ابن ابي خيثمه عن ابيه، قال لان ابا مصعب كان يميل الى الراي، يعني كان يذكر بالفقه والراي. قال وابو خيثم من اهل الحديث ممن ينافر ذلك، فلذلك نهى عنه، والا فهو ثقه لا نعلم احدا ذكره الا بخير. فنخبط ان ابا مصعب كان ثقه لم يذكره احد الا بخير. اما كلام ابي خيثم عليه رحمه الله فيه انما كان من جانب اخر، وهو ان يريد من ابنه ان ياخذ الحديث قبل ان ياخذ الراي. فنعم من مالك ذكر الخليلي عليه رحمه الله في الارشاد أنه آخر من سمع من مالك للموطأ، وقد تقدم أن يحيى بن يحيى الليثي أيضا كان من آخر من سمع أيضا من مالك للموطأ. ويقول عنه الإمام ابن حزم آخر ما روي عن مالك موطأ أبي مصعب وموطأ أبي خلافة التهميم. أما مكانته في الرواية عن الإمام مالك فيقول الإمام الدارقطني أبو مصعب ثقة في الموطأ، وقدمه لقي بن مخلد عليه رحمة الله الأنجلوسي في كتابه مخلد المثمر، فأخرج روايته وأخر رواية يحيى بن يحيى الليثي، مع أن يحيى بن يحيى الليثي هي الرواية المشهورة في الأنجلوس. مع ذلك قدم رواية أبي مصعب وأخر رواية يحيى بن يحيى الليثي. وذكر ابن زكوان عليه رحمة الله والقاضي اياد قصة طريفة نوعا ما. يقول لقي بن مخلد لما وضعت مسندي جاءني عبيد الله اي ابن يحيى، قال جاءني عبيد الله وإسحاق ابن يحيى بن يحيى، فقال لي بلغنا انك وضعت كتابا قدمت فيه ابا مصعب الزهري ويحيى بن بكير واخرت اذانا، فقلت لهما اما تقديمي لابي مصعب فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها، لان ابا مصعب عليه رحمه الله كان قرشيا. ثم قال وان تقديم ابن بكير فلسنه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر، ولانه سمع الموطا من مالك تبع 10 مرات واذاك ما لم يسمع منه الا مره واحده، فخرج من عنده وخرج معه الى حد العداوه. وهذه قد تكون بين الاقران، لكن يستفاد منها ان ابا مصعب كان ثقه، فقدمه البقي بن مخلد او البقي بن مخلد في مسنده، وقدم ايضا روايه ابن بكير. وتعد روايه ابن مصعب كما قدمنا من اخر الروايات عن مالك، فلهذا نجدها تتفق مع رواية يحيى بن يحيى في كثير من المواضع التي اختلف فيها أصحاب الموطأ. يقول الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله: وقد تأملت رواية يحيى فيما أرسل من الحديث ووصلت الموطأ، فرأيتها أشد موافقة لرواية أبي مصعب في الموطأ كله من غيره، وما رأيت رواية في الموطأ أكثر اتفاقا منها. أما عدد الأحاديث الزائدة فيذكر بعض الناس أن بعض الموطئات تزيد على بعض عدد الأحاديث، وهذا كما قدمنا أظن في الدرس الثاني أن هذا مما سبب الاختلاف عند العلماء في تعداد أحاديث الموطأ. والأحاديث الزائدة في رواية أبي مصعب قليلة جدا بالنسبة لرواية يحيى بن يحيى، إلا أنه اشتهر قول عن ابن حزم نقله العلاء في صغية الملتمس، ونقله أيضا الذهبي في تذكرة الحفاظ أنه قال: في موطأ أبي مصعب زيادة على الموطئات له من 100 حديث. وهذا شيء كثير جدا إذا علمنا أن أبا مصعب عليه رحمة الله آخر من روى الموطأ عن الإمام مالك. وهذا المنقول عن ابن حزم بالمقارنة مع رواية يحيى بن يحيى لا يكاد يوجد. فمحققة رواية أبي مصعب قام بإحصائية لهذه الأحاديث الزائدة على رواية يحيى، فبلغ عدد الأحاديث المسندة الزائدة 15 حديثا، وفاتهما حديث واحد لم يذكره فتصير 16 حديثا. وذكر أيضا حديثين مرسلين عند يحيى وهما متصلان في رواية أبي مصعب، وستة أحاديث مرسلة ولا ذكر لها عند يحيى بن يحيى، فتصير بمجموعها 24 حديثا لم ترد عند يحيى بن يحيى الليثي، وهذا العدد يخالف ما ذكر عن الإمام ابن حزم. وكلام ابن حزم لم أقف له على ذكر في كتبه ولم يرد لإسلام، إنما نقلاه فقال الإمام ابن حزم عليه رحمة الله. نسخ رواية أبي مصعب. لرواية أبي مصعب في العالم الإسلامي اليوم 4 نسخ خطية، نسخة منها في الهند، وأخرى في الظاهرية في دمشق وهي ناقصة، وأخرى موجودة في مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية بالرياض، والأخرى صورتها موجودة في الجامعة الإسلامية. أما المطبوع من هذه الرواية فقد طبعت في الأعوام الأخيرة، حققها الدكتور بشار عواد وأيضا محمود خليل، إلا أنهما حققا هذه الرواية على نسخة واحدة متأخرة وهي الهندية، وخرج أحاديث هذه الرواية تخريجا وسطا وقام بضبط نصوصها، إلا على هذه الطبعة بعض الملحوظات، منها أن المحققين كما قدمنا لم يعتمدا إلا على نسخة واحدة، والكتاب له عدة نسخ أخرى. ثم إنهما ذكر بعض التعليقات، ففي النسخة الهندية جاءت أو الناسخ كان يذكر بعض الفروقات بالنسبة لرواية يحيى بن يحيى الليثي مع رواية أبي مصعب، فيذكر في الهامش أن عند يحيى كذا، يعني إذا جاء الحديث عند أبي مصعب مثلا يقول مالك عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يذكر الناسخ أن في رواية يحيى بن يحيى زيادة ابن عمر مثلا، فقام بإدخال هذه الفروقات في رواية أبي مصعب فاتحدت مع رواية يحيى بن يحيى الليثي، وهذا لا شك أنه خطأ. ثم إنهما اعتمد في العزل على رواية يحيى المطبوعة لتحقيق محمد سؤال عبد الباقي، فتبعاه في كثير من الأخطاء التي وقعت في هذه الطبعة. واستمر بشار عباد تفطن في طبعته الأخرى لرواية يحيى، تفطن إلى هذه الأخطاء، وانتقد طبعة محمد فؤاد عبد الباقي كما قدمت انتقادا شديدا، وذكر أنه أخطأ في مواضع في رواية عن أبي مصعب الزهري. والأمثلة موجودة إلا أن الوقت لا يتسع لذكر هذه الأشياء. ونريد الآن رواية أبي مصعب عموما رواية متقنة، لأنه هو آخر من روى عن الإمام مالك، ثم إنه سمع مالكا وتفقه عليه فأخذ عنه الفقه والمسائل وأخذ عنه الموطأ أيضا. أما الرواية الأخرى هي رواية القعنبي، فصاحب الرواية هو عبد الله بن مسلمة بن قانب القعنبي الحارثي أبو عبد الرحمن المدني نزيل البصرة، توفي 1221، أخرج له الشيخان في صحيحين وغيرهما أيضا. و وثقه أبو حاتم وابن معين والعجمي وابن حبان وابن قارع وغيرهم كثير، وقال عنه الحافظ بن حجر ثقة عالية. أما سماعه للموطأ فالقاعدي عليه رحمة الله لزم مالكا 20 سنة وسمع منه الموطأ وقرأه عليه بنفسه. فيقول عنه محمد بن إسماعيل الضبحي: سمعت القاعدي يقول لزمت مالكا 20 سنة حتى قرأت عليه الموطأ. ومعروف أن مالكا كان لديه بعض القراء يقرؤون عليه الموطأ وفي بعضهم كلام، فالقاعدي عليه رحمة الله لم يقل قراءة هؤلاء، إنما قرأ الموطأ على مالك بنفسه. ويقول اسماعيل بن اسحاق الطاغي: كان القعنبي لا يرضى قراءة الحبيب، فما زال يذهب حتى قرأ بنفسه الموطأ على مالك، وربما يقول: وفيما قرأت على مالك. وكان القعنبي من المجتهدين في العبادة. وقال العجمي: قرأ مالك عليه نصف الموطأ وقرأه على مالك النصف الباقي. ومعروف عند مالك أنه كان على الطاغي، وهذا مذهب أهل الحجاز في طريقة سماع الأحاديث. فمالك عليه رحمة الله كما يقول العجلي قرأ عليه النصف، وقرأ عليه الثعلبي النصف الباقي. ولعل الثعلبي رحمه الله قرأ على مالك الموطأ كاملا، وفي عرضة أخرى مثلا قرأ عليه مالك النصف وقرأ هو على مالك النصف. ومكانته في الرواية عن مالك مكانة جليلة، إذ وثقه أو قدمه كثير من أهل العلم، فقدمه يحيى بن معين وعلي بن المدينة والدار قطني وابن خزيمة وغيرهم. فيقول ابن أبي حاتم: قلت لأبي القعنبي أحب إليك في الموطأ أو إسماعيل بن أبي أويس، مع أن إسماعيل خاله مالك بن أنس وهو ابن أخته. قال: القعنبي أحب إلي ولم أرى أخشى عنه. ويقول نصر بن مرزوق: سمعت يحيى بن معين يقول وسألته عن رواة الموطأ عن مالك، فقال: أثبت الناس في الموطأ عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي. ويقول القاضي عياض: قال ابن معين: أثبت الناس في مالك هو ونعم. وقال النسائي: القعنبي فوق عبد الله بن يوسف في الموطأ. وهنا تقديم النسائي إنما هو تقديمه على قرينه عبد الله بن يوسف، ومعروف لدى العلماء أن النسائي يقدم رواية ابن قاسم على كافة روايات الموطأ. ويقول الدارقطني: سئلت بعد سنة 70 و30 عن أصحاب الموطأ ورواياته أيها أصح، فقلت: رواية أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة بن قانب القانبي العالم الزاهد. فقيل له: كرواية محمد بن يحيى عن عبد الله بن نافع ومطرف. فقلت: هذا محمد بن يحيى أصل، فأما القانبي فإنه مقدم على الروايتين عن مالك. وقال الإمام الحاكم عليه رحمة الله: تعلقت أقاويل أهل العلم في القعنبي ليستدل بها على ما ذكرته. ثم ورد بإسناده عن الدارمي أنه سمع علي بن عبد الله بن المديني وذكر عنده أصحاب مالك، فقيل له: نعم ثم القعنبي، فقال: لا بل القعنبي ثم نعم. وبإسناده إلى محمد بن مخرج الدوري قال: سمعت محمد بن علي بن المديني يقول: سمعت أبي يقول: لا يقدم من رواة الموطأ أحد على القعنبي. ويقول موسى بن سعيد البرداني: قلت لأحمد بن حنبل: عمن أكتب الموطأ؟ فقال: اكتب عن القعنبي. قلت: أيما أحب إلي، إسماعيل بن أبي أويس أو عبد العزيز بن أبي أويس وهو عبد العزيز بن عبد الله الأويسي أو القعنبي؟ قال: القعنبي أفضلهم. وقال محمد بن إسحاق: سألت أبا يحيى محمد بن عبد الرحيم عن منصور بن سلمة الخزاعي وخالد بن مخلد القطواني وابن قعلب أيهم المقدم في مالك؟ فقال: القعنبي المقدم. فهذه آثار على أئمة الحديث تدل بمجموعها أن المقدم في رواية عن مالك هو القعنبي، وموطأه عند جمهور العلماء أحسن الموطئات. وبالنسبة لنسخ الموطأ هذا فقد وجدت منه بعض النسخ الناقصة، ووجدت مؤخرا نسخة كاملة من رواية القعنبي. فأما النسخ الناقصة وهي نسخة سجال الكتب القومية بثونه، وهي نسخة قديمة نسخت سنة 57 و700، إلا أنها ناقصة ينقصها بعض الأبواب وبعض الكتب، وسد من كتاب الطهارة وتنتهي إلى كتاب البلوغ، وخلال هذه الأبواب تنقصها أبواب كثيرة. والنسخة الثانية هي نسخة للنقبة الأزهرية بنصر، وأيضا فهي ناقلة تبدأ من كتاب الربوع وتنتهي إلى كتاب الحج. ثم النسخة الثالثة وهي النسخة الكاملة، ولا أعلم مصدرها إلا أن الشخص الذي هي بين يديه قد أعطاني إياها مؤخرا بعد عدة سنوات من السؤال والإلحاح. أما المطبوع من هذا الكتاب فقد طبع الكتاب طبعتان، الأولى بتحقيق عبد الحفيظ منصور وقد اعتمد على النسخة التونسية وفيها نقد كما قدمنا، والأخرى بتحقيق عبد المجيد التركي طبعته دار الغرب الإسلامي وقد اعتمد على الطبعة الأولى واعتمد أيضا على النسخة الأزهرية وفيها نقد. ويقوم الأستاذ الدكتور عبد الرحيم القشقري وهو أستاذ في الجامعة الإسلامية بتحقيق هذا الكتاب، لعل الله عز وجل أن ييسر له ذلك عن قريب. هذه رواية القعنبي وكما قدمنا فهي أحسن الروايات عن الإمام مالك عليه رحمة الله، فإن طبعت فيحسن لطالب العلم أن يقتنيها. أما الرواية الرابعة فهي رواية عبد الله بن يوسف التنيسي، وهذه الرواية لا توجد بين أيدينا اليوم إلا أني أحببت أن أذكرها لأن الإمام البخاري عليه رحمة الله روى عن عبد الله بن يوسف الكثير من أحاديثه عن مالك عليه رحمة الله. وعبد الله بن يوسف التنيسي أبو محمد الكراعي المصري، أصله من دمشق ولكنه سكن تنيس وهي من أعمال مصر، أثنى عليه جمع من الأئمة ووثقه ابن معين وأبو حاتم والعجي والدارقطني وأبو مسلم وابن حبان وغيرهم، ويقول عنه الإمام البخاري عليه رحمة الله كان من أثبت الشاميين، وقال عنه سعدي وعبد الله بن يوسف صدوق لا بأس به، والبخاري مع شدة استقصائه اعتمد عليه في مالك وغيره وسمع منه الموطأ وله أحاديث صالحة وهو خير صابر. وعبد الله بن يوسف عليه رحمة الله سمع الموطأ من مالك وكان سماعه مع أبي مسهر الدمشقي، وذلك بعرض إسحاق بن إبراهيم الحنيني أحد رواة الموطأ عن مالك أيضا سنة 66 و100. وقد انكر يحيى بن عبد الله بن بكير وهو أحد الرواة أيضا عن مالك وله موطأ لا زال مخطوطا في 3 نسخ خطية، أنكر سماع عبد الله بن يوسف الموطأ من مالك إلا أنه رجع بآخر لما علم أنه سمع مع أبي مسهر. فقد قال محمد بن عبد الله بن الحكم وقد كان ابن بكير يقول في عبد الله بن يوسف الدمشقي متى سمع من مالك ومن رآه عند مالك، أي متى سمع هذا الرجل من مالك ومن يشهد له أنه رآه عند مالك يسمع الموطأ، توهم فيه ما لا يدوم. فخرجت أنا فلقيت أبا مسهر سنة 18 و200 فسألني عن عبد الله بن يوسف نافعا، فقلت عندنا بمصر في عافية. فقال أبو مسهر، وهذا يدل على ترابط العلماء بينهم أو بعضهم لبعض وسؤالهم عن أقرارهم والذين سمعوا معهم، يقول أبو مسهر سمع معي وطن مالك سنة 66، ثم قال محمد بن عبد الله للحسن فرجعت إلى مصر فجاءني ابن بكير مستجما، فقلت له أخبرني أبو مسهر أن عبد الله بن يوسف سمع معه الوطن مالك سنة 66 فلم يقل فيه شيئا بعده، يعني لما سمع أن أبا مسهر شهد له بسماعه من مالك الموطأ سكت عليه ولم يقل بعد شيئا ووافقه على ذلك. مكانته في الرواية عن مالك، يقول نصر بن مرزوق سمعت يحيى بن معين يقول وسألته عن رواة الموطأ عن مالك فقال أثبت اللاسك الموطأ عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي بعده، وقال أيضا ما بقي أحد على وجه الأرض أوثق في الموطأ من عبد الله بن يوسف، ولهذا اعتمده الإمام البخاري في كثير من أحاديثه عن مالك عليه رحمة الله، ويقول عنه الحافظ بن حجر ثقة متقن من أثبت اللاسك الموطأ. أظن يكفيها دراسة هذه النماذج من موطئات عن الإمام مالك، وكما قدمت فقد روى عن مالك أزيد من 80 رجلا رووا عنه الموطأ عليه رحمة الله، وقد درسنا بعضها لعلنا قد أخذنا صورة تكون إن شاء الله ولو ضئيلة نافعة عن الموطئات وعن الرواة عن الإمام مالك. ويوجد بعض الموطئات مطبوعة الآن ولم أدركها مثل موطئ قويد بن كريم وموطئ محمد بن الحسن. وقد جاءتني بعض الأسئلة عن موطئ بن الحسن كيف يكون حنفيا ويروي عن الإمام مالك، فأقول لم تكن هناك عند السلف تلك الحزازات الموجودة عند بعض المتأخرين أن فلانا شافعي وفلانا حنفي ولا أروي عنه، إنما محمد بن الحسن تتمد على أبي حنيفة وتتمد على الإمام مالك وجلس عنده 3 سنوات قرأ عليه موطأ، إلا أن موطأ محمد بن الحسن عليه رحمة الله أدخل فيه كثيرا من المسائل التي ذكرها أستاذه أبو حنيفة. لهذا يقول عنه ابن منصور الدين الدمشقي هو كتاب اختلاف مالك وأبو حنيفة، لم يثبت موطأ وإن كان المسألة فيها نظر، فهو يستمر على كثير من أحاديث عن الإمام مالك، إلا أن أدخل فيه كما قلت المسائل عن أبي حنيفة وذكر مذهب أبي حنيفة في كثير من الأبواب. والنقطة السابعة التي نتناولها حول الموطأ بشكل سريع لأن الوقت قد داهم، عناية العلماء بالموطأ. فمنذ أن ألف الإمام مالك عليه رحمة الله الموطأ اعتنى به العلماء، اعتنوا به سماعا ثم اعتنوا به فرحا، بل إن بعض تلاميذه الذين سمعوا منه الموطأ فشرحوه وفسروا غريبه وفسروا بعض أحاديثه، منهم عبد الله بن وهب المصري فقد روى عن الإمام مالك الموطأ. مع ذلك يذكر القاضي عياض عليه رحمة الله أن له شرحا حول الموطأ، وكذلك عبد الله بن نافع الطائر سمع من مالك الموطأ وله شرح عليه أيضا. ثم استمرت العناية بالموطأ دون انقطاع في أغلب البلدان والأصقاع، وستظل كذلك إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا يدلنا على مكانة الموطأ وقدره وعلو منزلته عند العلماء، وقد تناوله العلماء بالدراسة والنظر والتحليل، فتعددت شروطه وكثرت المصنفات حول رجاله وغريبه ولغته، فمنهم من صنف في رجاله، ومنهم من صنف في شرح ألفاظه أو في بيان غريب ألفاظه، ومنهم من صنف في شرح حديثه وفقهه، ومنهم من صنف في ذكر المسائل الفقهية الموجودة في موطأ الإمام مالك. ومنهم من جمع هذه العلوم في كتابه، فجاء مصنفه من أحسن المصنفات وأشملها بعلوم ستة وفنون نافعة. ومن أقدم شرح كما قدمت الذي وقفت عليه الذي ذكره الحافظ أو الذي ذكره القاضي عياض عليه رحمة الله هو شرح عبد الله بن وهب المصري وعبد الله بن نافع الطائر، وطبعا لا وجود لها اليوم بين أيدينا. وشرح أصدر بن الفرج المتوفى سنة 25 و200، واسم شرحه تفسير غريب الموطأ كما ذكره القاضي عياض وابن كركون. وأقدم شرح وجد في حدود علمي هو شرح عبد الملك بن حبيب السلمي الأندلسي، والكتاب مطبوع. توفي الإمام عبد الملك بن حبيب السلمي الأندلسي 338، وقد طبع الكتاب مؤخرا، واسم شرحه تفسير غريب الموطأ في مجلدين، طبعته مكتبة العبيكان بالرياض، وحققه وقدم له الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين في مجلدين، وهو يشرح غريب ألفاظ الموطأ. ومن أهم شروح الموطأ كتاب، وأعظمها كتاب الإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الأندلسي المتوفى سنة 63 و400، وهو حافظ المغرب. وفي هذه السنة توفي أيضا حافظ المشرق الخطيب البغدادي. وكتاب الإمام بن عبد البر اسمه التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، والكتاب طبع أولا طبع في الديار المغربية بإشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمغرب تحت تحقيق عدد من الأساتذة في الجامعات هناك، ثم صورت هذه الطبعة عدة صور في مكتبات العالم، وايضا جاءت بعض الطبعات الاخرى غيرت صف الكتاب وطبعت الكتاب على هذه الطبعه، منها طبعه من محمد عبد القادر عطا، الا ان هذه الطبعات كلها لم تلقى العنايه التامه بنص وضبط نص الامام ابن عبد البر عليه رحمه الله. ومني الي انه تحت الطبع في دار الغرب الاسلامي لتحقيق بشار عواد، ولعل ذلك يكون قريبا ان شاء الله. وشرح الامام ابن عبد البر من احسن الشروح، وقد رتبه على شيوخ مالك، اي انه بدا بالحرف حرف الالف من شيوخ مالك، وهي ترجمة إبراهيم بن عقبة، وذكر له أحاديثهم في الموطأ ثم يشرحها حديثا حديثا، ثم ذكر الحرف الثاني وهو حرف الباب وحرف التاء، وهكذا إلى أن انتهى من شيوخ مالك، وفي آخره ذكر البلاغات عن مالك والأحاديث التي يقول فيها مالك حدثني من أثق به أو عن الثقة عنده، وهكذا. فجاء شرحه مشتملا على فنون وانواع كثيره من علوم الحديث، فشرحه او تميز شرحه كثيرا بالاسانيد او دراسه الاسانيد ومعرفه الصحيح منها والسقيم، وايقاد لا ارسله مالك او قطع مالك الموفق، وذكر الرجال والكلام عليهم وعلى العلل، كما اشتمل على المسائل الفقهيه واشتمل ايضا على المسائل النحويه، وكما قلت استمر على كثير من الفنون، فهو كتاب نافع جيد في ذلك. وايضا للحافظ الامام ابن عبد البر كتاب اخر، وبالنسبه لهذا الكتاب التمهيد من فضله وعلو مكانته يقول عنه العز بن عبد السلام كما نقله، او يقول العز بن عبد السلام في المحلى للامام ابن حزم: ما رأيت في كتب الإسلام في علم مثل المحلى لابن حزم، يبلغني من الشيخ موفق الدين ابن قدامة وهو في الفقه الحنبلي، يعلق على هذا الإمام الحافظ الذهبي فيقول: لقد صدق الشيخ عز الدين، وثالثهما السنن الكبير للبيهقي، ورابعها التمهيد لابن عبد البر، فمن حصل هذه الدواوين وكان من أذكياء المفتين وأدمن المطالعة فيها فهو العالم حقا. وكما قلت الإمام ابن عبد البر أيضا كتاب آخر مطبوع في شرح الموطأ اسمه الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار، والكتاب رتبه على ترتيب مالك ولم يغير في ترتيبه، إنما رتبه على الأبواب الموجودة عند مالك بدءا بكتاب الوضوء ثم الصلاة ثم الزكاة وهكذا. والكتاب أيضا مطبوع، ومن الشروح المطبوعة أيضا الملتقى للإمام الزاهي، وقد اعتنى فيه بالمسائل الفقهية أكثر، والقدر شرح موطأ مالك بن أنس للإمام أبي بكر بن العربي، وكتاب تنوير الكوارث شرح موطأ الإمام مالك للإمام الطيوطي، وقد جاءت بعض الأسئلة لماذا وجدنا في تنوير الكوارث مكتوب فيه الشافعي. الشافعي تعود إلى الطيوطي، فهو كان شافعيا وقد شرح كتاب الإمام مالك عليه رحمة الله. وكتاب من الكتب التي شرحت الموقع والمعروف لدى الجميع وهو شرح الزرقاني، وهو محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري، توفي سنة 22 و100 وألف، واسم كتابه الصحيح أنوار الكواكب لهج الثالث بنزه موطأ الإمام مالك، وإن كان في المطبوع يكتب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك. وهذا الشرح غالبه مأخوذ من فتح الدار للإمام ابن حجر وكتاب التلهيد وغيرها من الكتب. وهناك شروح أخرى كثيرة جدا حول الموطأ في معرفة غريبه وفي شرح حديثه تبلغ أكثر من 130 شرحا لا يتسع المقام لذكرها. وأما من ألف حول رجاله فمن أقدم ذلك شيوخ مالك لأبي مروان عبد الملك بن حبيب السلمي الأندلسي عليه رحمة الله، وهو صاحب تفسير غريب الموطأ أيضا، ورجال الموطأ لابن البقي وتسمية رجال مذكورين في الموطأ لابن مزين القرطبي، وهذه لا توجد. ومما بقي من الكتب التي ألفت حول رجال الموطأ كتاب التعريف بما ذكر في موطأ مالك من النساء والرجال لأبي عبد الله محمد بن يحيى بن حداء السليم المتوفى 1400، وهذا يوجد ولا زال مخطوطا. وكتاب اسماء شيوخ مالك لأبي بكر محمد بن إسماعيل بن خلفون الأندلسي المتوفى 1630، وطبع الكتاب طبعة سيئة للغاية، ولعله يعاد نشره إن شاء الله تعالى. وإسعاف المغطى برجال المغطى للقنوطي، هذا ما تيسر جمعه في هذه العجالة، وأستسمحكم على هذا الإسراع، وإن كنت أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله عز وجل ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين. كيف نستطيع أن نوفق بين أن ندرس الكتب الإمام مالك وبين الحقائق المنهجية؟ أقول كما تدرس كتب الإمام مالك تدرس كتب الإمام البخاري وتدرس كتب الإمام مسلم وأبي داود والنسائي وغيرهما من علماء الحديث، بل مالك عليه رحمة الله هو شيخ شيوخ البخاري وشيخ شيوخ الكتب الستة، فهو أولى بالدراسة من بعض الكتب الستة مثل سنن ابن ماجه، قد قدمه كثير من الأئمة وجعلوه من الكتب الستة، ولم يذكروا سنن ابن ماجه لما احتواه على بعض الأحاديث الضعيفة بل والموضوعة أيضا. فمعتقد الإمام مالك كما قدمنا عموما فهو أحاديثه غالبها صحيحة، وما وقع فيه من بعض أو ما وقع فيه من بعض الأحاديث الضعيفة مثلا تتجنب، وفيه من أقوال الإمام مالك شيء كثير. ومالك عليه رحمة الله عاصر عصر التابعين، خاصة أنه كان في المدينة، وكانت المدينة تذكر بالعلماء مثل نافع وهو مولى عبد الله بن عمر، وقد سمع علم ابن عمر كثيرا، ومثل الزهري الإمام الحافظ المتقن الفقيه، ومثل يحيى بن سعيد الأنصاري عليه رحمة الله، فهؤلاء كلهم عايشهم الإمام مالك، وأخذ عنهم الفقه وأخذ عنهم الحديث. فدراستنا لموطا الإمام مالك ليس الدراسة تشيد بالمذهب أو نريد من ورائها أن نقول للناس تمذهبوا بمذهب الإمام مالك، فيدرس كما تدرس الكتب الأخرى، فما كان فيه من صواب يؤخذ به، وما كان فيه من خطأ يطرح، مثل كلام الإمام مالك حول حديث لما جاء حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر، هكذا وردت الرواية عند الإمام مالك، تعلق عليها الإمام مالك في الموطأ وقال من غير سفر، يعني أراد من غير، أو قال إنما أراد في المطر، يعني أن هذا الجمع وقع في المطر، وهذا خلاف ما جاء في صحيح مسلم من غير سفر ولا مطر. فإذا جاءتنا الرواية الصحيحة تركنا كلام الإمام مالك وهو الذي أمر بذلك عليه رحمة الله. فعلى العموم دراستنا للموطأ تكون كدراستنا لغيره من الكتب، والله أعلم. أنا ذكرت الآن يقول الشيخ المكاني في كان الله حديثا يكون مرفوعا من الله صحيحا فما مدى صحة هذا القول؟ أقول هذا على العموم الصحيح، فقد وقع فيه بعض الحديث الضعيف، وقد قدمنا في البلاغ الذي رواه مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنت أسلحية ثم تشاءمت فتلك عين مغيقة، فهذا الحديث لا يصح ولا يوجد له إلى حد الآن ما يشهد له. لكن حديث مالك الأحكام غالبها تفيد الصحة لأن لها شواهد صحيحة، أو هي صحيحة بذاتها أو حسنة، أو لها شواهد صحيحة تقويها. يبقى الأمر في الناسخ والمنسوخ، مثلا قد يكون حديث الموطأ منسوخ عمل بها الدين مالك وجاءنا من طريق من طرق أخرى ناسخا لهذا الحديث أو ناسخ لهذا الحديث، فطبعا الإنسان يعمل بالناسخ ولا يعمل بالمنسوخ. بالنسبة لكتاب الفرق السيوطي، أنا عموما كتب المتأخرين هذه لا أعتمد عليها كثيرا لأنها غالبا ما تنقل عن المتقدمين مثل حافظ ابن حجر والإمام ابن أبي الضر وغيرهما، فالله أعلم. بالنسبة لتحقيق الموطأ، لأن الله عز وجل يسر العمل في الموطأ في موطأ ابن المكيل بإذن الله تعالى، ونحن نجمع الآن لدي نسختان منه وتبقى نسخة ثالثة في مصر، إن تمكنا من الحصول عليها علينا عليها إن شاء الله، اللهم وفقنا.